أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعا، أدوات العموم. يقول: أدوات العموم مثالها كل في قول نحترم كل عادل. يمكن فهم الشمول بطريقتين: الطريقة الأولى عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد، فحينما نقول أكرم الأكرم الجار يعني أكرم كل جار. في هذه الحالة نفهم الشمول، لكن عن طريق الإطلاق يعني عن طريق عدم ذكر القيد، فيكون بالمعنى العدمي نفهم الشمول. وهناك طريقة أخرى، وهو فهم الشمول عن طريق معنى وجودي، طريقة وجودية بذكر أداة من أدوات العموم مثل كل، جميع، كافة. هذه الكلمات عن طريق الوضع تعبر عن العموم، أما في الإطلاق فعن طريق الإطلاق لا عن طريق الوضع. فيقول: أدوات العموم مثالها كل في قول نحترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه، عطف تفسيري، قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا، فيقول: أكرم الجار. وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، فيأتي بأداة خاصة للدلالة على العموم والشمول، فيقول في المثال المتقدم مثلا: أكرم كل جار. فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول. ليش مزيدا من التأكيد؟ لأنه عن طريق الوضع. أما هناك عن طريق الإطلاق ممكن شخص يقول لا ما يقصد، يعني يكون عنده احتمال أنه لا يقصد الجميع في الإطلاق أكرم الجار. أما إذا قلت أكرم كل جار بعد احتمال الضد ما يأتي لك، لأنه بعد عبر بألفاظه، يعني يكون فيه ظهور في العموم عن طريق الألفاظ. أما في الإطلاق قد يقول أكرم الجار، أنت تقول لا ما يقصد كل جار، عندك احتمال الضد. أما هنا بعد احتمال الضد ما يوجد عندك، لأنه أكرم كل عن طريق الوضع عبر عن الجميع. نعم، وضع بالوضع، يعني الواضع وضع كل العموم للدلالة للعموم عن طريق اللفظ.
طيب مو مطلقة أكرم كل جار؟
لا، الحين نظرنا إلى الأداة، أنه يفهم العموم أو ما يفهم، مو نظرنا أن الإطلاق في كلمة الجار، نظرنا أنه كيف نفهم العموم من الإطلاق، الشمول من الإطلاق عن طريق عدم ذكر القيد. أما هنا ذكرنا القيد وهو كل، ذكرنا اللفظ، كلمة كل عبارة عن قيد، فالقيد مذكور هنا. طبعا أداة العموم تعتبر من حيث الوضع دالة على العموم والشمول.
طريق العدم يتفضل نفس الإطلاق.
نعم، لأن عدم ذكر القيد. ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم، لأنها موضوعة في اللغة لذلك، لأن الواضع وضع هذه الألفاظ للدلالة على الشمول. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، يعني كلمة جار يسمى عاما، ويعبر عنه بمدخول الأداة. ما هو مدخول الأداة في أكرم كل جار؟ الجار، كلمة جار، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، جعلته عاما شاملا. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين: الأولى سلبية عدمية، لأن عدم ذكر القيد، وهي الإطلاق أي ذكر الكلمة بدون قيد، والثانية إيجابية وجودية، وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من ألفاظ. فإذن الخلاصة أنه كيف نفهم الشمول؟ تارة عن طريق الإطلاق، وتارة عن طريق أداة من أدوات العموم. وفي الإطلاق الدلالة عدمية سلبية عن طريق السلب، وهنا عندي الدلالة وجودية إيجابية. لا تدخلنا بعض الأشياء تحطونها ويقولون بعض الطلبة أشياء ما في داعي لها بالبحث. ما في داعي لها البحث بالمقدار الآن. نعم، ممكن عن طريق ذكر القيد، ممكن إنه إذا كان على أساس الاستقراء ممكن تأتي حالات ثالثة. إذن ما نحتاج إلى البحث الآن. هنا عندي حصر عقلي أو ما عندي حصر عقلي، ما نحتاجه في البحث. والمؤلف لما ما يشير إلى بعض الأشياء لأن عدم الحاجة إليها، وأن وقتها ما حان الآن، لأن على مستوى الحلقة الأولى. نعم، يعني قلت أنا سلبية عدمية، سلبية عدمية، يعني أقصد عدم ذكر القيد، سلب ذكر القيد. خلى سلب القيد أحسن، سلب ذكر القيد نفس معنى عدم ذكر القيد. الآن يأتي إلى ذكر الجمع المعرف باللام. ليش ما أعطاها عنوان؟ لأنه هل بالوضع دخول الألف واللام على الجمع يدل على العموم أو لا؟ مثل كل، هل هو مثل كل عن طريق الوضع أو لا؟ فما جعل عنوان خامس له، ما قال خامسا، لأنه داخل ضمن أدوات العموم. فهل دخول الألف واللام على الجمع، يعني الجمع المحلى بالألف واللام، دال على الشمول أو ليس دالا على الشمول عن طريق الوضع؟ وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء والعقود، هل يدلان على الشمول عن طريق الوضع أو عن طريق الإطلاق؟ فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا، مثل كلمة كل. فإذن الجمع المحلى بأل دال على العموم عن طريق الوضع. فإذا عندك جمع ودخلت ألف ولام على هذا الجمع فإنها تدل على الشمول وضعا، يعني الواضع قال إذا دخل الألف واللام على الجمع فعن أنا أضع عن طريق الوضع، أجعل هذا دال على الشمول. ألف لام خل أي نوع من الألف واللام، أي ألف من اللام. نعم. طبعا هني راح يصير الدال على الاستغراق حتى يصير شمول. مثال نعم، مثالين ذكر. فإذن يقصد الألف لام الاستغراقية حتى يكون شامل لجميع الأفراد. فأي جمع من قبيل الفقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية مثل دخول كل، أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام، ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود. فإذن هذه الألف واللام مثل كل دالة على الشمول عن طريق الوضع، هذا الرأي الأول عن طريق الوضع. الرأي الثاني، وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، إذن كيف نفهم الشمول عن طريق الإطلاق؟ لأنه لم يقيد الفقهاء بقيد، فمعنى ذلك أنه يريد الإطلاق، عدم ذكر قيد للفقهاء، الفقهاء غير مقيدة بقيد، فنفهم الشمول عن طريق الإطلاق. ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. فإذا مرة نقول أكرم الفقهاء، فعندي هذه نفسها الفقهاء الجمع المحلى بأل دال على الشمول عن طريق الوضع، كما في كل. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول الفقهاء غير مقيد بقيد، فيكون الفقهاء مطلقا ونفهم الشمول عن طريق الإطلاق، لأن ما قيد شيء للفقهاء، ما عندي قيد هنا، لم يقل الفقهاء العدول، لم يقل الفقهاء غير العدول، فمر عن طريق الإطلاق ومر عن طريق الوضع. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه. الآن هم عن طريق الوضع قالوا دخول الألف واللام على الجمع، نسأل أنه دخول الألف واللام على المفرد يعني الفقيه، هل أيضا يكون دالا على كل الفقهاء عن طريق الوضع؟ نقول لا، لأنه هنا نأتي إلى الإطلاق، نقول أكرم الفقيه، الفقيه غير مقيد بقيد، فيكون الفقيه مطلقا، فنفهم الشمول عن طريق الإطلاق. لا، كلامنا مو عن الجمع، عن المفرد. فيقول هو من حيث الإطلاق لا يوجد فرق بين أكرم الفقهاء وأكرم الفقيه، تفهم من أكرم الفقهاء تفهم كل الفقهاء عن طريق الإطلاق، وفي أكرم الفقيه تفهم أكرم كل فقيه عن طريق الإطلاق، كل الفقهاء أو كل فقيه ما يختلف عندك في المعنى. الإطلاق، الإطلاق، لا مو كل الإطلاق، لا بالإطلاق. نعم نحوي، ما لنا شغل بالنحو، أصولي بعد. الآن الحين بحث الأصولي، لو هل نعم قد هناك يقولون ما هو الدليل على أن الواضع وضع ال الداخل على الجمع، بعد هذا التحليل قلنا تحليل نحوي راح يصير دال على الاستغراق، لكن دال على الاستغراق بالوضع أو بالإطلاق هناك ما يبحثون، فقط أنه دال على الاستغراق. الآن البحث الأصولي يحاول يبحث أنه عن طريق الوضع أو عن طريق الإطلاق.
مو واضح على أي شخص أن هذا
بعد وجود رأيين على مستوى الحلقة الأولى، أنت عندك بعد يعني ما يوافق على أنه عن طريق الوضع، ما يوافق على هذا، فيكون عن طريق الإطلاق.
يمكن شيء ما عشان على الرأي الأول بمعنى كل استغراق طوال يقدر يدخل عليه
طريق البعض. نعم قبل أنه بعد يقول بالوضع، يعني قالون عن الاستغراق بالوضع، فما تدخل الإطلاق، عندك رأيين متضادين مو رأي واحد، ما تقدر تقول أنه كل وأيضا مطلق، إما هذا إما هذا. طبعا بعض الأسئلة أنه ليش هذا بعد الشهيد يطرح على هالقدر من الحلقة الأولى، قد يزيد في الحلقة الثانية، يزيد في الحلقة الثالثة، والحلقات الثلاثة ترى ما تعبر عن آراء الشهيد النهائية. رأي الشهيد النهائي موجود في بحث الخارج، هناك يعبر عن رأيه النهائي بتفصيلات بأدلة، قد يطرح شيء في الحلقة الأولى ينفيه في الحلقة الثانية، ينفيه في الحلقة الثالثة. فإذا لا نعتمد أن هذا هو الرأي النهائي للسيد الشهيد، على مستوى الحلقة الأولى هو هذا. أوفوا بالعقود عن طريق الوضع وعن طريق الإطلاق، نفس الطريقة. العقود جمع محلى بأل عن طريق الوضع يدل على الشمول، أو يدل على الشمول عن طريق الإطلاق بالرأيين الموجودين. لأنه مو ألف لام تعريف، هو ألف لام استغراقية، ألف لام استغراقية، وما تقول معرف. لأنه يقولون المحلى بأل والأل دال على الاستغراق، ما يقول المستغرق، ما عندنا المستغرق، ممكن تستعمل هذا المستغرق عن طريق أل. طبعا هي ممكن أنه إذا قلنا الألف ألف لام الجمع المعرف باللام، هذه الألف واللام أحيانا يعني قد يكون الألف واللام التعريف الدال على الشمول، يعني حتى إذا كان ألف لام لكن دال على الاستغراق، فأكرم الفقهاء راح تقول أي فقهاء، إذا كان ألف لام تعريفية لازم الفقهاء معينين، وأنت ما قاعد تعين، أكرم الفقهاء في الماضي في الحاضر في المستقبل، بعدين بهالطريقة راح يكون استغراق ما يكون تعريف، لأن التعريف لازم تخليه ضمن علماء الحوزة فيكون معرفين. أما إذا تريد استغراق فإذا تبي تقول بأنه تعريف، التعريف عادة يعني التعيين، فخلي على الاستغراق نستعمل، هم يقولون جمع معرف بالألف واللام أو المحلى بالألف واللام، حتى لا تقول لي على هذه تعريفية مو استغراقية. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية، يعني عن طريق الإطلاق. لو كان ألف لام تعريفية أكرم الفقيه يعني واحد، أكرم الفقيه يعني الفقيه المعين يكون واحد، فنقول محلى بالألف واللام يصير أكثر دقة حتى نقول كل فقيه، فيكون شامل لكل الفقهاء. لا بعد بالوضع، كل عندك إذا قال أكرم كل الفقهاء عن طريق الوضع ما تحتاج إلى الإطلاق بعد، حتى لو موجود، حتى لو موجود، فما دام أنه بالوضع موجود بعد ما تحتاج إلى تطبيق الإطلاق. إذا كل في جميع الحالات متفق عليه من أدوات الوضع، بالوضع يدل على العموم، هذا متفق عليه. في سؤال؟ خامسا أداة الشرط. أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب، مرة أتى جواب الشرط مثبت ومرة منفي. مثالين أتى، مرة جواب الشرط مثبت فصلي، ومرة جواب الشرط منفي لا تتطيب. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية، زيد قادم، في الجملة ربطنا بين كلمتين بين زيد وقائم، هذا إذا لم يكن فيه أداة شرط. أما أدوات الشرط تربط بين جملتين، هذا واضح بعد. لذلك لابد أنه طالب يدرس النحو قبل ما يدخل في الأصول، حتى بعدين لا يقول أنه شنو أداة الشرط. والبعض قاعد يبدؤون بالأصول قبل اللغة، أكو بعض الطلب مستعجل يكون أبي يأخذ البحث الأصولي قبل ما يأخذ النحو، قبل ما يأخذ البلاغة، قبل ما يأخذ المنطق. راح تينا بعض البحوث المنطقية حتى الفلسفية في علم الأصول، مثلا يستعملون أن الواحد يصدر عن واحد أو لا يصدر، الواحد يصدر عنه، يبحثون في الأصول. طبعا بعض علماء الأصول يحتجون أنه البحوث الفلسفية لا دخل لها في علم الأصول، لأن علم الأصول ما دام أنه يصب في الفقه يعني قائم على التسامح لا على الدقة العقلية، فما نحتاج إلى البحوث الفلسفية في علم الأصول. والبعض أدخل البحوث الفلسفية يكون هو تخصص فلسفة، فحاول أن يستفيد من الفلسفة يعني من الأدلة العقلية يستفيد منها في بعض المباحث الأصولية. وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين وهما جملة الشرط وجملة الجزاء، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة. يعني فعل الشرط إذا كان ضمن الجملة الشرطية نظرنا إلى جملة الشرط لوحدها، اللي فعل الشرط يكون جملة ناقصة لأنه يحتاج إلى تتمة، إن طلعت الشمس، السامع ينتظر التكملة، فإذا لوحدها ضمن الجملة الشرطية تكون ناقصة. كذلك جواب الشرط إذا ننظر إليها لوحدها أو لوحده، ننظر إلى جواب الشرط لوحده فأيضا تكون الجملة ناقصة. لو قلنا فإذا فالنهار موجود، نقول وين فعل الشرط؟ نعم لوحدها خارج الجملة الشرطية جملة تامة، طلعت الشمس جملة تامة، النهار موجود جملة تامة، ولكن هذه الجملة أو هاتان الجملتان التامتان في الجملة الشرطية تتحول إلى جملتين ناقصتين. واضح هذا؟ واضح ولا مو واضح؟
بس
طبعا اكو تكمله مقدر، هذا احنا في حاله انه ما يوجد عندي تقدير. لو قلنا ان طلعت الشمس وسكتنا ما عندي قرينه على الجواب، فتصير الجمله ناقصه. قرينه
السؤال،
قرينه اذا اكو قرينه قلنا مع عدم، اذا وجود مع وجود القرينه عندك جواب شرط مقدر. احنا الان في حاله ان ما عندي جواب شرط مقدر، يعني اقول ان طلعت الشمس، ايش تبي تقول؟ كمل الجمله مع عدم وجود القرينه. نعم مع التقدير جملة تامة. وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج. وأما المشروط اللي هو جواب الشرط فهو مدلول جملة صلي ولا تتطيب. ما هو مدلول صيغة فعل الأمر؟ الوجوب، يعني وجوب الصلاة. فإذا وجوب الصلاة مشروط بزوال الشمس، وجوب صلاة الظهر مشروط بزوال الشمس. ولا تتطيب صيغة نهي دال على الحرمة، فعدم فحرمة التطيب مشروطة بالإحرام للحج. ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تتطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يكون مشروطا بشروط. وليش نحتاج حكم شرعي للبحث؟ بحث فقهي بعد، وصولي فقه، بحثنا في القضايا الشرعية. أما إذا الشخص يقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني ما له شغل بالشرع، هذا قاعد يتكلم عن أمر تكويني وما يبحث في الأمور التكوينية، هذا عالم الفيزياء يبحث عن الأمور التكوينية. أما في القضايا الشرعية نحن نحتاج إلى أن يكون، إلى أن نعرف شروط الحكم. فحينما نقول ما هي شروط وجوب الصلاة، تقول زوال الشمس. ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه. الأفضل نقول شرط ما نقول قيد، لأن القيد وين يروح؟ للإطلاق ذهننا، وهنا نفس المعنى، يعني الاستعمال بالاستعمال بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي القيد لا يساوي الشرط، لأن القيد يأتي في الإطلاق، نقول مقيد غير مقيد. بس الحين احنا كلامنا عن أداة الشرط مو عن الإطلاق. حتى الحكم التكليفي نقول مشروط ما نقول مقيد. مشروط لأن البحث الآن في أداة الشرط، يأتي كلمة القيد في الإطلاق، فحتى يكون الآن استعمل بالمعنى اللغوي، القيد يساوي الشرط بالمعنى اللغوي ما يفرق. أما في الاصطلاح الشرط لا يساوي القيد، الشرط يأتي في الجملة الشرطية والقيد يأتي في بحث الإطلاق. فقلنا نأخذ هذا، والمقيد والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه. ممكن يك شرح عبارة لي مثل هذا، يأتي لك شرح عبارة. نأخذ مثال الوجوب، وجوب الصلاة. نقول إذا زالت الشمس صل فصلي، فعندي من صلي وجوب فصلي صلاة الظهر، فراح يصير عندي وجوب صلاة الظهر. فزوال الشمس شرط وجوب صلاة الظهر مشروط. ما سمي قيد، قلنا أن القيد يأتي في بحث الإطلاق. إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. حط زوال الشمس، إذا انتفى زوال الشمس ينتفي وجوب صلاة الظهر. شنو يعني انتفى زوال الشمس؟ يعني قبل الزوال لا يوجد وجوب لصلاة الظهر. فصارت النتيجة الآن من الجملة الشرطية شرط وجوب صلاة الظهر زوال الشمس، فالفقيه يستطيع أن يقول قبل الزوال لا تجب صلاة الظهر. بعد الزوال بعد يجب تجب صلاة الظهر. ليش انتفاء الشرط؟ بالعكس، الآن صار عندي الشرط موجود. إذا زالت الشمس يعني بعد الزوال، من الزوال ويحدد لك إلى الغروب عندك وجوب الصلاة. زالت، بس الحكم الشرعي أنه راح يصير إذا زالت يعني بعد الزوال، من الزوال وما بعد الزوال. فإذا راح نفهم هنا انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، وهذا انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط هذا اللي يسمونه المفهوم. راح يصير عندي مفهوم للجملة الشرطية، وهذا راح يصير منطوق الجملة الشرطية اللي هو هذا الشرط مع الوجوب، راح يصير منطوق الجملة الشرطية. فللجملة الشرطية منطوق ومفهوم، فأتيك شرح عبارة ما معنى أن الجملة الشرطية لها منطوق ومفهوم، اشرح. طبعا الآن يعني مو بس تكتب لي بهالطريقة، بعض الطلبة يأخذون هذا يكتبونه في ورقة الامتحان بدون شرح، ما يكفي هذا، لابد أن تشرح مثل ما أنا وأنا أكتب أشرح. نعم بس تشرح بألفاظ، تشرح الآن، فأنا حطيت الآن حطيت لك سهم هني، حطيت لك نزلت لك هذا، حطيت لك سهم هني، وبتحط لي أسهم. أستاذ المصحح ما يطالع الأسهم هذا وين يروح وين يجي، يقول اشرح بألفاظ. وينتج من ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي المشروط في حالة انتفاء الشرط. فهنا كلامنا أن الحكم الشرعي يكون مشروط، يكون مقيد مشروط. أما إذا شيء غير الحكم الشرعي يعني ما لنا شغل فيه، ما لنا علاقة بالأشياء غير الشرعية، لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا. قل على جعل الحكم الشرعي مشروطا، ما نحتاج إلى التقييد. فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، وهذا هو مفهوم الجملة الشرطية. ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج، نفس الطريقة، إن في حالة الإحرام للحج فيكون عندك جواز التطيب، كان عندي حرمة التطيب، إذا لم تحرم، إذا أحرمت فلا تتطيب، إذا لم تحرم فتطيب، يجوز لك التطيب. فيدل على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وصار عندي المدلول الإيجابي منطوق، المدلول السلبي مفهوم. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة، والمدلول السلبي مفهوما. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي، وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. فعندك حكم شرعي مشروط بشرط معين، أو حكم شرعي مقيد بقيد معين، إذا انتفى الشرط أو انتفى القيد فينتفي الحكم الشرعي. فإذا كانت الجملة بهذه الكيفية، مو فقط الجملة الشرطية، قد تكون غير الجملة الشرطية، الآن بنأخذ بعض الأمثلة. فإذا كان الحكم الشرعي ينتفي عند انتفاء الشرط أو انتفاء القيد فالجملة لها مفهوم. واضح المقدار؟ نعم قبل الزوال لا يوجد وجوب صلاة الظهر. نعم وكل جملة يعني أي جملة بحيث يكون في الجملة الحكم الشرعي مقيد بأي قيد، فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم الشرعي، نقول أن هذه الجملة لها مفهوم. إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. فإذا كان عندي جملة بهذه الكيفية ويكون المقيد حكم شرعي، في هذه الحالة تكون للجملة مفهوم. مقيد حتى يصير شيء عام، حتى الجملة شرطية وغير الجملة شرطية. نعم، هذا مقيد أو مشروط، قلنا بالمعنى اللغوي، مقيد بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاح الذي يقابل الإطلاق. نعم، فالجملة أقول الجملة الشرطية لها مفهوم. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم. الآن هذا التقييد كان شرط كان غير شرط، المهم أنه فيه قيد، على تقييد الحكم، الحكم الشرعي يعني، مو تقييد الأمر التكويني، ما لنا شغل بالأمور التكوينية، على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولها سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، يعني خارج نطاق القيود. فعندي قيد الزوال خارج هذا، يعني عدم الزوال، فيكون الحكم منتفي، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط. فإذا خلينا الشرط كأنه دائرة، لها عندي هنا هذه زوال الشمس، الوجوب وجوب الصلاة يكون داخل هذه الدائرة، نقول خارج حدود القيد، خارج حدود الشرط، عندي عدم وجوب صلاة الظهر. لذلك لا، مو عدم الوجوب، مو وجوب، عدم الوجوب مو وجوب، يعني ما يجب عليك صلاة الظهر، ما تقول يجب عليك عدم صلاة الظهر، ما نستعمل هذا عدم الوجوب، يعني ما عندك تكليف، لا يوجد تكليف.
يعني إذا صلت الصلاة يعني غير صحيحة،
نعم صلاة باطلة ما لها قيمة. يعني واحد صلى صلاة الظهر قبل دخول الوقت ولا تعبت نفسك، صلاتك باطلة، لأن الشرط غير متحقق. أداة اللغوية، لأن الجملة الشرطية من الأدوات اللغوية. الآن يأتي إلى ذكر مصداق آخر لهذه القاعدة، ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول صم حتى تغيب الشمس. صم حتى تغيب الشمس، صم دال على وجوب الصوم، حتى تغيب الشمس قيد، وجوب الصوم مقيد بعدم غياب الشمس. يعني عندك وجوب الصوم إلى مغيب الشمس، عندك هنا الغروب، عندك من أول الفجر، عندك هنا وجوب الصيام، فعندك حدود محددة. نقول بعد مغيب الشمس عندك عدم وجوب الصيام، فإذا الحكم الشرعي مقيد بعدم مغيب الشمس، بعدم مغيب الشمس، فبعد مغيب الشمس لا يجب الصيام، خارج الحدود، خارج الدائرة. إذا عندي هاي الدائرة، البحث فقهي بعد الآن شنو معنات غروب الشمس، هل سقوط القرص أو غياب الحمرة المشرقية، بعد بحث فقهي ما له علاقة هني بالموضوع. فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر، يعني نهاية الصيام مغيب الشمس، جعلت له غاية، لذلك سمى بأداة الغاية، يعني راح يكون عندك غاية، نهاية، الغاية بمعنى النهاية، هذه غاية أو نهاية، فأداة الغاية أو أداة النهاية، فعندك وجوب الصيام، ما هو نهاية وجوب الصيام؟ مغيب الشمس. ومعنى كونه غاية له تقييده، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم، فيكون لجملة الغاية مفهوم، كما كان للجملة الشرطية مفهوم، يكون لجملة الغاية أيضا مفهوم، لأن الحكم الشرعي مقيد بقيد، فإذا انتفى القيد ينتفي الحكم الشرعي. هنا وجوب الصوم مقيد بعدم، مقيد بعدم مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انتفى القيد فلا يجب الصيام. فما دام أن الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء قيده فيكون لجملة الغاية مفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. إذن واضح الآن مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، تشرح أنه كيف يكون لهما مفهوم، شرح بالألفاظ مو بالأسهم، ولا تحط لي دائرة بالامتحان. زين، بعض الطلبة كانوا يأخذون ما أكتبه هني يبون بالامتحان ومن جدول يخلون أو نفس الطريقة، فالنبي إحنا ألفاظ، الإنسان يشرح، حط الجدول كله واحد، هذا الكلام حطه، لكن اشرحه بعدين، يحتاجك صفحة تشرح هذا الكلام. وأما إذا قيل هذا خليل الدرس القادم حتى أشرحه على اللوح، مع أنه بعد ذاكر مفهوم الوصف، هذا خليل الدرس القادم، هل يوجد للجملة الوصفية مفهوم أو لا يوجد مفهوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.